أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، صدق الله العلي العظيم. كما يعتري الأجسام المرض والسقم، وتكون للمرض عوارض وتجليات، يعرف المرض بعوارضه الخارجية، كذلك فإن القلب يصاب أيضا بالمرض والسقم. وكيف تعرف أمراض القلوب؟ أمراض القلوب تعرف بأعراضها التي تنعكس على السلوك وتنعكس على كلام الإنسان وحديثه. ولكن ما هو المقصود بالقلب؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ عدد من آيات القرآن الكريم تتحدث عن مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو المقصود بالقلب هنا؟ لا يقصد بالقلب ذلك العضو الصنوبري الذي يقع في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، والذي يقوم بضخ الدم عبر الأوردة والشرايين إلى مختلف أعضاء الجسم. لا يقصد بالقلب في القرآن هذه العضلة. المقصود بالقلب هو مركز الإدراك والإرادة في شخصية الإنسان. أنت كإنسان، تصرفاتك، أعمالك، مواقفك، سلوكك، هناك جهة تدير هذه الحالات، مركز لإدارة قراراتك وتصرفاتك وأعمالك. هذا المركز اللي يدير تصرفاتك وأعمالك يطلق عليه القلب في منطق القرآن، تماما كما هو القلب المادي العضلة التي تضخ الدم، كذلك هذا المركز هو الذي يضخ التوجهات والقرارات والمواقف والتصرفات والحركة في جسمك، في شخصيتك. هذا القلب بهذا المعنى بهذا المعنى أو بهذا الوجود المعنوي يعتريه المرض أيضا. ما هي الأمراض؟ وماذا يعني المرض أن يعتري القلب؟ إنه يعني غلبة التوجهات والنوازع الشريرة على إدارة الإنسان لحياته. هذا المركز تغلب عليه النزعات السيئة، التوجهات الشريرة، وهذا هو معنى مرض القلب. وجود هذه النزعات، وجود هذه التوجهات، وتحولها إلى صفات مستمرة في شخصية الإنسان، هذا هو مرض القلب. من أخطر أمراض القلوب سيطرة الأضغان والأحقاد عليها. أن قلب الإنسان، يعني مركز إرادة الإنسان، مركز مشاعر الإنسان، تسيطر عليه الأحقاد، تسيطر عليه الأضغان تجاه الآخرين، فتصبح مواقفه، تصرفاته، كلامه منبعث من تلك الحالة، من حالة الحقد، من حالة الضغن. الإنسان في علاقته مع أخيه الإنسان، مع أبناء جنسه، تحصل حالات اختلاف، يختلف مع الآخرين في الرأي، تتضارب مصلحته مع مصالحهم، يصير سوء تفاهم. هذا أمر طبيعي يحصل بين بني البشر، لكن الكلام كيف يدير الإنسان اختلافه مع الآخرين، كيف يدير الإنسان صراعه الفكري أو المصلحي مع الآخرين. إما أن ينطلق من الضوابط السليمة على أساس تشخيص المصلحة والمنفعة وضمن الضوابط المنطقية المعقولة المقبولة، وهذا أمر موجود في كل المجتمعات البشرية، وإما أن ينطلق من الأحقاد والأضغان. ما هو الفرق بين الأمرين؟ الإنسان في صراعه مع الآخر إذا انطلق من الأحقاد والأضغان، فإنه يفكر في إبادة الآخر، يفكر في سحق الآخر، يفكر في إلغاء وجود الآخر، لا يعترف بحدود وضوابط في صراعه مع الآخر، يندفع من دون حدود، يندفع من دون ضوابط، لأنه ينطلق من الأحقاد، من الأضغان. أما إذا كان الإنسان يدير صراعه مع الآخرين على أساس ضوابط معقولة متعارفة في المجتمعات البشرية، في كل المجتمعات في ضوابط للصراعات، للحروب، فإنه يحارب حسب ما تقتضيه ضرورة الحرب، وفي حدود وفي ضوابط. والإنسانية طورت أساليب وطورت قوانين في التعاطي للحروب وللخلافات والصراعات كما في المجتمعات المتقدمة، لكن في المجتمعات المتخلفة مع الأسف الشديد لا زال الناس يديرون خلافاتهم وصراعاتهم انطلاقا من الأحقاد. غلبت النزعة الانفعالية العاطفية، وبالتالي يريد إبادة الطرف الآخر، لا يعترف بوجود الطرف الآخر، لا يريد أن يصل إلى حل المعقول بينه وبين الطرف الآخر، ويحاول أن يستدعي التاريخ. تاريخ ماذا فيه من مشاكل بينه وبين هذا الطرف؟ يحاول أن يستدعي التاريخ أيضا في أي صراع أو مشكلة بينه وبين أي طرف آخر. هذا نجده حتى في الخلافات العائلية، خلاف عائلي بين زوج وزوجته، في بعض الأحيان الزوجان يكونان عاقلين، أو أحدهما إذا كان متعقلا يوجه الصراع والخلاف بالاتجاه السليم، إدارة ضمن حدود ضمن ضوابط. في بعض الحالات لا، أبدا، اندفاع بحقد وضغينة للثأر من الطرف الآخر، لإلغاء الطرف الآخر، لعدم الاعتراف بأي حق للطرف الآخر. وبالتالي هذا ينطلق من حقد، منضغين يستدعي التاريخ. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن بعض النساء، يقول بعض النساء يدخلن النار بكفرهن العشير والإحسان، فلو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منه خيرا قط. خلص. طبعا هذا ليس فقط خاص بالنساء، بعض الناس هكذا، صديق عند عشرة زمن عمر مع صديقه، في مرة من المرات صار اختلاف، صارت مشكلة، خلاص بعد يفتح الملفات السوداء ويقعد يستذكر وإيش قال في ذاك المكان وماذا حصل، يجهز الملف الأسود ويفتح سجل يستدعي التاريخ وينطلق من الحقد والضغينة. هذه طريقة جاهلية، هذه طريقة وحشية في إدارة الصراعات والخلافات. الإدارة الصحيحة للصراع هي التي تحدد المشكلة وتضع ضوابط للاختلاف وللصراع حول هذه المشكلة، وكذلك في العلاقات الاجتماعية بين الجماعات، بين الطوائف، بين الجهات. مختلفين على موضوع، نشوف هالموضوع اللي احنا مختلفين عليه ضمن ضوابط، ولا ننطلق من الضغائن والأحقاد. الآن تعاني ساحتنا الإسلامية مع الأسف من هذا المرض الوبيل، هذا الذي يكشف أمراض القلوب، في قلوبهم مرض. الآية الكريمة تقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا الإنسان اللي قلبه مريض، من تصير حالة معينة، من يصير اختلاف معين، تكتشف أن هذا كم في قلبه مخزون من الكراهية، كم في قلبه مخزون من التعصب. هو لا يتحدث، ترى من كلامه لا يتحدث ولا يمارس على أساس الخلاف في هالمنطقة، في هالموقع، في هالقضية، في هالموضوع، وإنما يفتح معركة شاملة، يستدعي التاريخ ويتنكر لوجود الطرف الآخر. وخاصة في هذا الوقت هذا المرض واضح متفشي في ساحتنا الإسلامية. الأمة تنقسم إلى مذاهب، تنقسم إلى طوائف، وهذا شيء معروف وواضح، آراء مختلف فيها، آراء عقدية، آراء فكرية، آراء فقهية، آراء حول التاريخ، هناك صراعات سياسية، صراعات مصالح خاصة. وأن منطقتنا العربية الآن في هذا الظرف هي في مرحلة إعادة تشكل، العلاقات بين المكونات لم تكن علاقة مرضية عند الأطراف جميعا، الآن في إعادة تشكل، كل طرف يبغى يكون بحجمه الطبيعي الذي يراه لنفسه، كل فئة تريد أن تنتزع حقوقها التي تعتقد أنها كانت مصادرة منها، فإحنا في مرحلة انتقالية. طيب هذه مرحلة تمر بها مختلف المجتمعات، لكن كيف ندير صراعاتنا؟ كيف ندير خلافاتنا؟ تفجير الأحقاد، تفجير الضغائن، هذا يكشف عن مرض القلوب، قلوب مريضة مع الأسف الشديد. نحن نجد الآن كيف أن أي موجة من موجات الصراع والخلاف تحصل في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، كيف تتفجر الأحقاد، كيف تتفجر الضغائن على مستوى الأمة وعلى مستوى العالم الإسلامي، مع أن الصراعات القائمة صراعات سياسية، صراعات مصلحية، كل دولة، كل فئة، كل جهة تريد أن تعدل ميزان القوى لصالحها. في الأصل هذا شيء مشروع، لكن لا بد من وجود ضوابط. أما أن تأخذ المسألة منح الصراع الديني، منح الصراع الطائفي، ويستدعى التاريخ، كل طرف يحاول يجيب أصل التاريخ الماضي، إحنا مشكلتنا يا الجماعة مو من اليوم، مشكلتنا من يوم خلق آدم عليه السلام، ودور وين في التاريخ مشاكل وقضايا، كل طائفة تحاول هالشكل، هذا موجود. في الخطاب المذهبي الطائفي عند كل جماعة من الجماعات الآن في استدعاء للتاريخ. هؤلاء مو من اليوم، من ذاك اليوم، من تلك الأوقات، وكل طرف يحاول يطلع تاريخ على الطرف الآخر. هذا كل إغراء للأحقاد، تفجير للضغائن، مع أن حقيقة الصراعات هي صراعات سياسية، صراعات مصلحية من أجل تعديل موازين القوى، من أجل أن مكونات هذه المجتمعات تعيد تشكيل نفسها وعلاقاتها. فلماذا تعطى لها هذه الصفة المذهبية التحريضية التي تفجر الأحقاد والضغائن؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما دخل حروب، حاربه الخوارج، وحاربه معاوية وأصحابه في صفين، وحاربه الناكثون في حرب الجمل، الإمام رفض أن يعطي لهذا الخلاف، لهذا الصراع، صبغة دينية تتفجر به الأحقاد. سئل علي عليه السلام عن الخوارج: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قالوا: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ شوف الجواب الحكيم، شوف الجواب الموضوعي الدقيق، وضع الصراع في حدوده. إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. خلى الصراع في إطاره المصلحي، في إطاره السياسي. وهكذا يجب أن تكون مثل هذه الخلافات والصراعات. ربما يكون الأجانب من مصلحتهم أن يدفعوا باتجاه هذه الخلافات والصراعات حتى تصبح حروب طائفية مذهبية بين السنة والشيعة، والمتحمسون المتطرفون من مختلف الفئات والمذاهب والطوائف قد يجدون في ذلك فرصة لتسويق بضاعتهم. المتطرف سنيا كان أم شيعيا، هذه الصراعات توفر له سوق لبضاعته. لكن من يفكر بعقل عليه أن لا يقبل بأن تتجه الأمور بهذا الاتجاه. الحكومات يجب أن تتخذ إجراءات، لا ينبغي للحكومات أن تسكت على هذا الخطاب، خطاب التحريض، إثارة الكراهية، التعبئة الطائفية، لأن هذا يؤثر على مصالح الأوطان، يؤثر على الاستقرار في المجتمعات وفي الأوطان. صراع سياسي يبقى في إطاره السياسي، ولا ينبغي أن يسمح بهذا الانفلات في الخطاب والتعبئة وتفجير الأحقاد والضغائن بين الناس. الحكومات تتحمل مسؤولية أساسية، لا يصح لها أن تسكت عن إساءة من هذا الطرف تجاه هذا الطرف، عن تعبئة طائفية، عن تهديد، عن وعيد. هذا ليس صحيحا، هذا توجيه صراع سياسي في منطقة معينة وبين فئات معينة، توجيهه بالاتجاه الطائفي والمذهبي الذي يحرق الأخضر واليابس ويضر الأوطان والمجتمعات. الواعون من أبناء مجتمعاتنا أيضا عليهم أن لا ينزلقوا إذا كان المتطرفون يجدون في هذا فرصة لتسويق بضائع التطرف عندهم. الإنسان الواعي عليه أن لا ينزلق، عليه أن يفكر في مصلحة الأمة، عليه أن يفكر في إبقاء الخلاف ضمن دائرة، كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إخواننا بغوا علينا. ليس صحيحا أن يستخدم الإنسان الواعي منطق الجاهلين، منطق المتشنجين، وإلا أصبح جزءا من حالة التشنج، أصبح جزءا من حالة الجاهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم نجنا من المحن والفتن، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح بين فئات هذه الأمة حتى يعيشوا إخوانا متوادين متحابين كما أرادهم الله وكما أرادهم الإسلام والقرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.